الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، فإني أدخل في الموضوع مباشرة استثمارا للوقت والفائدة بإذنه جل وعلا. فكما عودتكم وكما عودتكن بإذن الله جل وعلا، أقول إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الإخوان، إلى الأخوات، إلى الأبناء، إلى البنات، أنا لي بإذن الله جل وعلا أن أعود إلى سلسلة الطيبة المباركة، والتي هي تحت عنوان اعرف حبيبك صلى الله عليه وسلم. ولقد انتقلت من عدة مراحل عشت فيها معكم ومعكن بإذن الله جل وعلا بسلامة السند وصحة الآثار والأخبار والسير. وأنا لي بإذن الله جل وعلا في هذه الحلقة أن أجعلها بإذن الله تحت عنوان بداية نزول الوحي على الحبيب صلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية، لا أريد أن أدخل هذه الحلقة بالذات بصورة تقليدية على الإطلاق، لأني قلت إننا سنتعايش فيها مع الجو الإيماني، مع الجو العقدي، مع الجو الروحي الذي يغذي الروح والجسد معا إن شاء الله. ولذلك حينما أقول للمشاهدين وللمشاهدات إنني أتحدث عن بداية نزول الوحي على أحب مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي، فإني أقول إن حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم انقسمت بعد إذ شرفه الله جل وعلا بالنبوة والرسالة إلى عهدين، انقسمت إلى عهدين. مرة ثانية أوضح وأبسط، إن حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم بعد إذ شرفه الله جل وعلا بالنبوة والرسالة انقسمت إلى عهدين، العهد الأول هو العهد المكي، العهد الثاني هو العهد المدني. ولذلك سأتعايش، قلت لن أجري على الإطلاق، لأن المادة العلمية في هذه الحلقة لابد وأن تكون وفيرة، لأن التأصيل يقوم عليها في قضية الوحي. إذن بعد إذ شرف الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، قلنا إن حياة الحبيب صلى الله عليه وسلم قسمها العلماء إلى قسمين، قسم مكي وقسم مدني. العهد المكي مدته 13 سنة تقريبا، مدته 13 سنة تقريبا. العهد المدني 10 سنوات كاملة. يبقى بكده احنا قلنا 23 سنة، لان النبي صلى الله عليه وسلم اوحي اليه وهو بنو 40 سنة، وده وثق باليوم والشهر والسنة ان شاء الله في هذه الحلقة. خلاصة المسألة، يبقى عشان نحفظ مع بعض، واللي معاه قلم ورقة عشان نسجل المعلومات بتأني، بقوله حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد إذ شرفه بالنبوة والرسالة اختلفت عما كان قبل ذلك. احنا قلنا العلماء قسموها الى قسمين، عندي عهد مكي، عندي عهد مدني. العهد المكي قلنا مدته 13 سنة تقريبا، العهد المدني 10 سنوات كاملة. وكل عهد من هذه العهود يحتوي على عدة مراحل، وهذا ما سأبينه في المرحلتين إن شاء الله جل وعلا. وأود أن أقول إن لكل مرحلة منها خصائصها التي تميزها عن غيرها، لكل مرحلة خصائصها التي تميزها عن غيرها. طيب، العهد المكي أبدأ به ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه وهو في مكة. ثانيا، أن النبي صلى الله عليه وسلم هو ابن مكة. ثالثا، أن نزول الوحي صلى الله عليه وسلم في مطلعه كان على النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. لأجل هذا نبدأ بالعهد المكي. العهد المكي بينقسم إلى مراحل ثلاثة. أول مرحلة، مرحلة الدعوة السرية. أول مرحلة بالعامية خلصه، مرحلة الدعوة السرية مدتها قد ايه؟ 3 سنوات. يبقى بنحفظ مع بعض، اول مرحلة من مراحل العهد المكي، وعشان ما تتعبوش خالص انا عندي راس هرم اهو، بقول انقسم حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعثة اهو، يعني حين نزل عليه الوحي، الى قسمين، عهد مكي، عهد مدني. رجعت خدت العهد المكي وعملت الرأس واخرج منه بمراحل ثلاثة. اول مرحلة اللي بقول مرحلة الدعوة السرية، مرحلة الدعوة السرية مدتها 3 سنوات، مدتها 3 سنوات، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي يدعو إلى دين الله جل وعلا، إلى التوحيد، إلى ترك الشرك وعبادة الأوثان والأصنام وما شابه ذلك، بقي يدعو سرا 3 سنوات، 3 سنوات. وفي هذه فائدة نقولها لكل متعجل، نقول لابد وأن تتأنى وأن تتعلم وأن تقتدي بالحبيب صلى الله عليه وسلم، لقول الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولذلك في عهد الاستضعاف في العهد المكي، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان وحيدا فريدا، مرة ثانية لمهمة جدا، كان النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا فريدا على التوحيد، ثم بإنزال البعثة أو بنزول الوحي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك قلت إن أهل الأرض قاطبة، إن أهل الأرض قاطبة من شمالها إلى جنوبها، من شرقها إلى غربها، من أدناها إلى أدناها، من أقصاها إلى أقصاها، كان الجميع على الشرك بالله جل وعلا، على الشرك بالله جل وعلا، ولم يكن هناك إلا واحد وهو الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي بدأ نزول الوحي عليه. إذن لابد وأن أتخيل وأن أتصور حتى أضع معالجة للتصور في واقع هذا، وأقول إن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحيدا فريدا، لا أقول في المجتمع المكي، بل في وسط الكوكب الأرضي، على ظهر الكوكب الأرضي كان هو الوحيد الذي على التوحيد. ورغم ذلك لم يخش النبي صلى الله عليه وسلم العدا على الإطلاق، ولم يخش المشركين، ولم يخش الملحدين، ولم يخش عباد الأصنام والأوثان والطواغيت أبدا على الإطلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يثق في موعود الله جل وعلا، يثق في موعود الله جل وعلا. ولأن من كان مع الله فلا يضام، ولا يستطيع أحد أن يقهر من كان مع الله جل وعلا. صحيح أنه ربما يصاب بالابتلاءات، بالاضطهادات، ببعض التعذيب وما شابه ذلك، لكن ذلك لا يرجعه ولا يثنيه عن دعوة الله جل وعلا، بل إن ذلك إنما يكون رفعا للدرجات، ومضاعفة للحسنات، وحطا للسيئات. الله أكبر، ولم لا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الوارد في الصحيح عند الشيخين البخاري ومسلم من طريق سهل بن سعد الساعدي، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء. قال: الأنبياء. قال: ثم من؟ قال: ثم العلماء. المتن الثاني: قال: الأنبياء. قال: الأنبياء. يبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة، إلى آخر المتن. ولذلك ثم الأمثل فالأمثل في رواية الصحيح التي بدأت بها، ثم الأمثل فالأمثل، ليس المقصود بذلك أن هؤلاء يماثلون الأنبياء يعني من الأولياء، لا، ولكنهم يتبعون الأنبياء ويقتدون بالأنبياء، ولأنهم هم الذين ينقلون ما جاء به الأنبياء إلى عباد رب الأرض والسماء. طيب، يبقى مرة ثانية عشان أكله بقول يا جماعة، المرحلة السرية بنتعلم منها عدم التأني، الصبر في تبليغ دعوة الله جل وعلا، الثقة في موعود الله جل وعلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله إليه وبعثه وحيدا فريدا، لا أقول في وسط مكة، لا، ولا في مكة والمدينة، لا، ولا في الجزيرة العربية، لا، ولا في منطقة العرب، لا، بل على ظهر الكوكب الأرضي. ورغم أنه وحيد فريد لم يتزلزل، لم يتزلزل ولم يخف مخلوقا على الإطلاق، قلت لأنه يثق في موعود ربه جل وعلا، بل إن الحبيب صلى الله عليه وسلم كان عنده من الثقة في موعود الله جل وعلا ما يعبر به، كما رأينا ذلك في السيرة وفي الأحاديث الصحيحة، كأن الأمر أمامه رأي العين، ولم لا؟ وهو النبي الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. قلت بإذن الله جل وعلا إن الحبيب صلى الله عليه وسلم بعثه الله وحيدا فريدا، ولذلك أمده ربنا جل وعلا بسعة صدر عظيمة. لماذا؟ لأنه سيتحمل أهل البادية، وسيتحمل الجهال، وسيتحمل الأجلاف، وسيتحمل القصاط والغلاظ، وسيتحمل المنافقين والمرجفين، وسيتحمل الذين يمتلكون وجوها كثيرة يظهرون ها هنا بوجه وها هنا بوجه وها هنا بوجه إلى آخر هذه الأمور. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم سيواجه المنتفعين ماديا ووجاهة واقتصادا من عبادة الأوثان والشرك بالرحيم الرحمن. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة أهل الأرض، في مواجهة أهل الأرض، ولذلك زكى الله صدره وشرح له صدره حتى يتسع صدره لأهل الأرض جميعا. ألم نشرح لك صدرك؟ الله أكبر، تزكية ما بعدها تزكية. ألم نشرح لك صدرك؟ إن صدر النبي صلى الله عليه وسلم شرحه ربه، ولذلك اتسع صدره صلى الله عليه وسلم، فيتحمل إيذاء المجرمين ويتحمل من هؤلاء ما لا يتحمله غيره صلى الله عليه وسلم. ولذلك فإن الله جل وعلا بعد إذ شرح صدره واتسع صدره صلى الله عليه وسلم للقاصي والداني وللكافر والملحد والمشرك وعابد الأوثان والأصنام وعابد الطاغوت والحجر والشجر وعابد الشمس والقمر إلى آخره، فإن أخلاق النبي كانت على مستوى سعة الصدر، وكانت متكافئة فهما مع ما ينزل من رب الأرض والسماء، بمعنى أن خلقه كان القرآن الذي ينزل عليه. لما سئلت أم المؤمنين الطاهرة أم عبد الله المبرأة من فوق سبع السماوات، والتي ورد في شأنها الآيات التي تتلى على الألسن إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بيّنت لنا رضي الله عنها وارضها لما سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كان خلقه القرآن، كان خلقه القرآن. وحينما نقول إن شخصا أو إن آدمية كان خلقه يقترب من خلق القرآن، نقول ما أحلاه، ما أجمله، ما أعظمه. ما بالك إذا كان الوصف في النبي صلى الله عليه وسلم كما قالت أم المؤمنين كان خلقه القرآن، إذن كان خلقه عظيما للغاية. لذلك امتدح ربنا جل وعلا أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته فقال وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق. كان يكفي فهما أن نقرأ وإنك لعلى خلق، ولكن انظروا إلى الوصف عظيم على وزن فعيل، والذي يزكي والذي يصف الخلق هو ملك الملوك ورب الأرباب، هو الذي خلق النبي صلى الله عليه وسلم وخلق البشر جميعا، يقول وإنك لعلى خلق عظيم. ولذلك فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم كما قلت اتسع صدره للقاصي والداني، كان صلى الله عليه وسلم يعامل الكل معاملة سامية، يعامل الأمة كما يعامل الحرة القرشية، كان يعامل العبد كما يعامل السيدة إلى آخره. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس تواضعا، وكان أكثر الناس حياء إلى آخر ما سنبينه بإذن الله جل وعلا. إذن مفاد الأمر أن الإنسان وجب عليه أن يصبر بإذن الله جل وعلا، وألا يتعجل الثمرة حتى لا ينتكس. إذن وأنا أتحدث عن التفصيل في مراحل العهد المكي بدأت بالمرحلة الأولى، ألا وهي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم الناس إلى عبادة الله جل وعلا وإلى التوحيد الخالص، كانت سرية لمدة 3 سنوات، لمدة 3 سنوات. احفظنا معي بإذن الله جل وعلا. أما المرحلة الثانية وهي مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، مرحلة إعلان الدعوة في أهل مكة، وهي ما تسمى بالدعوة الجهرية. هذه المرحلة تسمى بالدعوة الجهرية، مرحلة إعلان النبي صلى الله عليه وسلم للدعوة في مكة، أي في ربوع مكة، وكانت من بداية السنة الرابعة إلى هجرته صلى الله عليه وسلم. يبقى من بداية السنة الرابعة إلى وقت هجرة النبي صلى الله عليه وسلم للمرحلة الثانية. يبقى الأولى 3 سنوات الأول من بعثته صلى الله عليه وسلم، المرحلة الثانية في مكة جهرية معلنة في ربوع مكة، بدأت من بداية السنة الرابعة إلى وقت هجرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نركز جدا في هذه النقاط المهمات. المرحلة الثالثة وهي الدعوة خارج مكة، وهي الدعوة خارج مكة. ليه؟ لأن المرحلتين كانت في مكة، المرحلة الأولى السرية بأرض مكة، المرحلة العلنية الثانية التي تلتها مباشرة من بداية السنة الرابعة إلى بداية الهجرة أيضا كانت بمكة. إذن ما تحدثت إلا عن مرحلتين في مكة. أما المرحلة الثالثة فهي الانتقال من مكة، خروج من مكة، دعوة خارج مكة. فلذلك هي تبدأ من أواخر السنة العاشرة، من أواخر السنة العاشرة من النبوة، وقد شملت العهد المدني إلى وقت انتهاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة للأمر الدنيوي، يعني لغاية وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم، لغاية ما اكتمل الوحي نزولا على صدر أعظم مخلوق على ظهر الكوكب الأرضي. يبقى خلوكوا معايا جدا، قلت لكم أول حاجة أنا عهد بعد نزول الوحي، يعني عقب بداية نزول الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم، انقسمت حياة النبي صلى الله عليه وسلم بعد تشريف الله له جل وعلا بالبعثة والنبوة والرسالة عند العلماء إلى مرحلتين. قلت لكم مرحلة مكية أو عهد مكي، عهد مدني. نجيب العهد المكي، قلنا كل عهد من دول له مراحل وكل مرحلة لها خصائص اللي بتتميز بيها. العهد المكي له مراحل، المرحلة الأولى الدعوة السرية قلنا مدتها 3 سنين، بعد كده الدعوة الجهرية برضو في مكة، وهي بدأت من بداية السنة الرابعة إلى السنة العاشرة، نهاية السنة العاشرة. بعد كده قلنا الدعوة خارج مكة، وهي بدأت بعد ذلك في المدينة وشملت العهد إلى وفاة الحبيب صلى الله عليه وسلم. طيب أبدأ بعد كده بقى في ظلال النبوة والرسالة. ده كان التقسيم العلمي بالنسبة للعهد المكي وبالنسبة للعهد المدني دون التفصيل، دون التفصيل، لازلت أنا في التفصيل حتى الآن. طيب في ظلال النبوة أو الرسالة لازم نبدأ بقى ازاي نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لابد نتجه جميعا الى غار حراء، الى غار حراء. لما تقاربت سنه صلوات الله وسلامه عليه 40، ركزنا معي، يعني لما عمر النبي صلى الله عليه وسلم اقترب من 40، اي بلغ 40. ليه بلغ 40؟ الكثيرون من اهل العلم يقولون لان هذا العمر هو عمر الكمال، عمر الكمال، ولأن بعضهم قال بل هو العمر الذي يبعث فيه الأنبياء، الذي يبعث فيه الأنبياء. المهم احنا مش في تفصيل هذه ولا في تفصيل تلك على الإطلاق. خلاصة المسألة قلنا لما اقترب العمر، ما قلتش لما بلغ هنا المرحلة الثانية، بقوله لما اقترب العمر من 40، مش لما اكتمل. المرة الأولى قلت لما اكتمل يبقى بداية نزول الوحي، إنما هنا برجع مرة ثانية خطوة للخلفة، بقول لما تقاربت سنه صلوات الله وسلامه عليه 40، يعني قربت مش 40، أقل من 40، لما تقاربت حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء، حبب إليه الخلاء، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ السويق بتجديد مع الفتح، السويق والماء، ويذهب إلى غار حراء في جبل النور، ويذهب به إلى غار حراء في جبل النور. مرة ثانية أهو يذهب به إلى غار، اسم الغار غار حراء، اسم الجبل جبل النور، دافين على بعد 2 ميل من مكة، على بعد ميلين من مكة، على بعد ميلين من مكة. الغار ده قد ايه بالضبط؟ الغار ده له طول وله عرض، طوله 4 أذرع، طوله 4 أذرع، العرض بتاعه ذراع وثلاث أرباع ذراع، ذراع وثلاث أرباع ذراع. النبي صلى الله عليه وسلم قلت لما تقاربت عمره إلى 40، يعني بمعنى أصح كان دخل على 38، 38 39 40، لأن المدة دي هناخد فيها 3 سنين. إيه اللي حصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما حبب إليه خلاء كان يجي، شوفوا أقول بالضبط، في شهر رمضان، في شهر رمضان، وقيل إن جده يعني عبد المطلب كان يفعل ذلك، بمعنى كان لما يجي شهر رمضان يقوم يذهب بعيدا عن الناس ويحبب إليه برضو الخلاء، بس مش نبوة، لا 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 لا، هو كان بيحب يبعد عن الناس ويقدم للناس الطعام وشراب وكده، يسيب لهم كل الخير وبعدين يروح يبعد عنهم وهكذا يختلي. لكن القضية أقف مع الصواب المقطوع بصحته، ده للنبي صلى الله عليه وسلم والصلة بالمذكورة أولا على لسان بعض أهل السيارة. النبي صلى الله عليه وسلم لما حبب إليه الخلاء وكان يذهب إلى غار حراء في جبل النور على بعد ميلين من مكة يا جماعة، وبعدين قلنا الغار ده مش كبير، ده انتم ما تشوفوه يعني صغير، قلنا له طوله عرض طول 4 ذراع، العرض ذراع وثلاث اربع ذراع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في شهر رمضان يعني من مبتدا الى منتهى، يوم واخد السوق والماء يعني ياخد الاكل معاه والميه، ويقوم رايح النبي صلى الله عليه وسلم ماكث في ده، ماكث في الغار، يبعد تماما عن القوم، عن أندية القوم، عن ثمر القوم، إلى آخر هذه الأمور، حبب إليه ذلك. ولذلك واحد يقول لي طيب بيعمل إيه في الغار صلى الله عليه وسلم؟ عند رواية كما في البخاري كان يتحنث، كان يتحنث، كان يتعبد، كان بيتعبد. ثانية كان بيتحنث، وبرضه بمعنى يتعبد، وبمعنى يتحنف برضو يتعبد على ملة إبراهيم، على ملة إبراهيم، لكن لم يكن نزل عليه وحي، ولم يكن رسولا في هذا الوقت، ولم يكن عنده علم صلوات الله وسلامه عليه بهذه المسائل. خلاصة المسألة قلت بإذن الله جل وعلا كان يقيم شهر رمضان كاملا في هذا الغار، في هذا الجبل، يعني في غار حراء، في جبل إيه يا جماعة؟ في جبل النور. كان يقضي وقته في العبادة، في التأمل كمان يا جماعة، ما قلنا كان يتعبد، كان كمان يتأمل، يعني مش زي إنسان كده ما يروح مثلا مكان يصيف فيه أو يقعد فيه بعيدا عن الناس، يقول لك شوف القمر حلو قوي، شوف الشمس جميلة جدا، شوف السماء عالية منظرها بديع، شوف المية لونها جميل جدا، شوف كده، بس ما عنده أكثر من ذلك. إنما المؤمن مش كده، المؤمن بيتفكر، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، يطلق العنان لعقله بضوابط، يتفكر في هذا الكون من عرشه إلى فرشه، من سقفه إلى فرشه، هذه سماء عالية مظلة، هذه أرض مقلة، هذه شمس تشرق بالنهار، هذا قمر ينير بالليل، هذا نجم يهدي المسافر في الظلام بإذن رحيم الرحمن، وهذه آثار كلها تدل على وجود ووحدانية الواحد الغفار. يقعد يتفكر، ولذلك حتى ما يجلس كده يشوف شجرة فاكهة مثلا، يا سلام شوف الفاكهة بإيه، مفاسيلة طلعت بقت شجرة، الشجرة دي طلع بقالها سقام، السقام خرج منها ثمار، الثمار جميلة جمال، فيها المالح، تأكل منها المالح ويبقى مية نزل ملح، لا ده الشجرة دي مطلع مالح، دي مطلع مسكر، دي مطلع حامض، دي ما بين السكريات وما بين الحمضيات، دي مطلع مثل العسل، دي مطلع شيء آخر، وبعدين دي أحمر، لا دي أبيض، ده أصفر، الثمرة دي دي خضرة، دي زرقة، دي كذا، عجيب، رغم أن الأصل واحد، ورغم أن النبات واحد، ورغم أن الماء الذي يغذي الأشجار واحد، كل دي مية واحدة، مية واحدة اللي اعطت الشجرة اللي طلعت لي الثمرة المرة هي المية، نفس المية اللي اعطتني الثمرة اللي طعمها حادق، هي نفس المية اللي اعطتني الثمرة اللي طعمها زي العسل، هي نفس الثمرة اللي أعطت لي الطعم الحامض، إلى آخره، آيات من رب البريات، وانت تأكل وتتمتع وتتلذذ بالطعم. ثم بعد ذلك من يشكر الله على النعمة ويتذكر لأنه موفق، ومنا والعياذ بالله جل وعلا كبقية المخلوقات غير الآدمية يأكل ويتمتع كما وصف ربنا في القرآن، إلى آخر هذه الأمور، ولا خير فيه، ربما تراه لا يركع لله ركعة، ولا يسجد لله سجدة، ولا يذكر ربه في مقام، رغم أنه يعيش تحت سمائه، يعيش على أرضه، يأكل من خيراته، إلى آخر هذه الأمور. ولذلك في ترجمة إبراهيم ابن أدهم، في ترجمة أبي إسحاق إبراهيم ابن أدهم رحمه الله ورضي عنه وأرضاه أمر عجيب. ولذلك ذكرت في مراجعي إيه اللي حصل. جاءه شاب، هذا الشاب يعصي ثم يتوب ثم يعصي ثم يتوب، مل من الحكاية دي، مل. ليه؟ لأن عنده ضعف في الهمة، ضعف في الأداء، ضعف في التوبة، ضعف في العودة. مش لاقي الصديق اللي يأخذ بإيده، مش لاقي الصديق اللي يذكره بالله جل وعلا، مش لاقي الواعظ اللي يعلمه إلى آخر هذه الأمور. أم رايح لأبي إسحاق إبراهيم بن آدم، قالوا يا أبا إسحاق أفعل ثم أتوب، أفعل ثم أتوب، ثم تغلبني شقاوتي فأفعل ثم أتوب، ولقد حزنت، دلني على شيء أو انصحني نصيحة أو أعطني موعظة حتى لا أعود بها إلى الذنوب تارة أخرى. قالوا يا هذا إني سائلك عن خمس فأجبني. قالوا جاي لك تنصحني. قالوا إني سائلك. ثم قال له يا هذا إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاخرج من تحت سمائه. خلاص ده انت بتكون في بيت لله المثل الأعلى، وضيف على واحد وعايز تحصي الراجل ده، وعايز تعمل أشياء سيئة في بيت هذا الرجل. خلاص يا أخ أدبيا أنا شيء اخرج من البيت اللي انت فيه، ما يبقاش بكرمك وانت عايش في البيت عنده وانت كمان بتهين وتؤذيه. لا 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 لا، سوء أدب. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ لله المثل الأعلى. قال له يا أخي إذا أردت أن تعصي الله فاخرج من تحت سمائه. عايز تعمل معصية؟ ساعتها أخرج بقى من تحت السماء دي، أعملها في مكان ثاني. قال يا سبحان الله وإلى أين أذهب والسماء سماء والأرض أرض وكل ما في الكون ملكه؟ قال أفلا تستحي أن تعصي الله جل وعلا وأنت تسكن في ملكه. المتن الثاني، الرواية الثانية، يا هذا إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فاخرج من تحت سمائه وامشي من أرضه، وفي رواية فامشي من ملكه. قال أنا لي هذا، والملك الملك والخلق خلقه والسماء سماءه والأرض أرضه. قال أفلا تستحي أن تعصي الله جل وعلا وأنت تسكن في ملكه؟ فندم وقال هذه الثانية. قال يا هذا إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزقه، فلا تأكل من رزقه. قلت لله المثل الأعلى، أنت ضيف عند واحد ورجل دي سبحان الله فطار بيجيب لك، غدا بيجيب لك، عشاء بيجيب لك، بعد يكرمك وفاكهة ومشروبات وكل شيء، وانت عتهينه في نفسه وفي كيت وفي كرامته إلى آخر هذا. يا أخي ما عندك ريحة الدم، ما عندك أبدا على الإطلاق أخلاقيا، ده بيكرمك ده كيف؟ حتى أدنى ما في الأمر اخرج 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 من عند هذا الرجل. كل شيء الأكل بتاعه تبقى بتاكل من خيره وتنهش في لحمه، زي اللي بيشتغل في المؤسسة مثلا، صاحب المؤسسة كريم وبيعطيله كيف ويخرج، ده مجرم، ده كيف، ده سافل، ده بخيل، ده كذا. يا أخي اتق الله جل وعلا، اتق الله جل وعلا. لذلك هذه أمور يعني فيها تلويث. فلله المثل الأعلى، يعني ربنا سبحان الله سيئ لك الطعام، سيئ لك الرزق، سيئ لك الخيرات، سيئ لك الصحة، سيئ لك كل هذه الأمور. وبعدين كمان تجي تحرب بالمعاصي. أهو إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فلا تأكل من رزقه. قال أن ذلك، والرزق رزقه والخير خيره. قال أفلا تستحي أن تعصي الله جل وعلا وأنت تأكل من رزقه؟ فندم وقال هذه الثالثة يا إمام. قال يا رجل إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فافعل المعصية في مكان لا يراك الله فيه، في مكان لا يراك الله فيه. عجيب. ذكر أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله رحمة واسعة، أنا أذكر الآن وذكرتها أيضا في زاد الروح عندي، أن شيخا كان يتفرس الذكاء والنبوغ في طالب علم عنده، وكان الطلاب يحسدون هذا الطالب، فأراد أن يختبرهم جميعا، فأتى بهؤلاء الطلاب ثم أعطى كل واحد من هؤلاء سكينا وطائرا، سكينا وطائرا، وقال لكل واحد اذهب إلى مكان لا يراك أحد فيه ثم اذبح هذا الطائرة ذبحا شرعيا. ماشي؟ يقول ماشي، خلاص تفضل. الثاني، الثالث، الرابع، لما تنتهوا تجولي. جالوا الأولاني، قالوا ذبحت، فين؟ قالوا في مكان ما حدش كان موجود خالص. الثاني ها ذبح، قالوا ايه الحمد لله ما كانش حد حوالي لا فوق ولا تحت. والثالث والرابع والخامس. ثم جاء هذا الطالب وهو يحمل طيرة وسكينة، ما ذبحها. قال لما لم تذبح طيرك؟ قال أنت قلت اذهب إلى مكان لا يراك فيه أحد، وما ذهبت إلى مكان إلا وتيقنت أن عين الله تراني، لأنه لا تتيه عن وتائها ولا تغيب عنه غائبة. قال هو أنت، هو أنت، يعني أنت النبغة وانت طالب العلم الحقيقي وانت العالم، لأنك فقهت وفهمت. ولذلك أبو إسحاق إبراهيم بن آدم يقول له إيه؟ إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا ففعل المعصية في مكان لا يراك الله فيه، في مكان لا يراك الله فيه. قال أن ذلك، وربنا يرى كل شيء ويطلع على كل شيء سبحانه، أحاط بصره بكل شيء وأحاط سمعه بالأصوات سبحانه، يرى ويسمع لا تفيه عنه تائه ولا تغيب عنه غائبة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قال أفلا تستحي أن تعصي الله جل وعلا في مكان يراك الله فيه شايفك وانت مش مستحي. ولذلك الشاعر يقول كما ذكر ذلك أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيثمي في الجزء الثاني من الزواجر في كبيرة الزنا، يقول إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني، مرة ثانية، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني، مرة ثانية للحفظ، إذا ما قال لي ربي أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. ولذلك ندم وقال تبت إلى الله يا إمام. هاتي الرابعة، قال إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فقل لملك الموت إذا أتاك أخرني إلى أجل قريب، أنا مش مستعد، ليه؟ ذنوب كثيرة، عندي معاصي عظيمة، أخرني، ما تجليش الوقت، تعال بعدين، أخرني إلى أجل قريب. قال أن ذلك، وربنا يقول فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. الله أكبر، لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال أفلا تستحي أن تعصي الله جل وعلا وأن مردك إليه. فندم وقال هات الخامسة والأخيرة، قال يا هذا إذا أردت أن تعصي الله جل وعلا فقل للزبانية يوم القيامة إذا جروك إلى النار لن آتي معكم، لن آتي معكم. قال أن ذلك، وربنا جل وعلا يقول عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. قال أفلا تستحي أن تعصي الله جل وعلا وله نار وعليها زبانية ويدخل من عصاه النار. قال تبت إلى الله الواحد الغفار. قالوا فما عاد إلى المعصية بعدها أبدا. خلاصة المسألة بإذن الله جل وعلا حتى نكون على وعي تام بذلك، عشان ما حدش يقول أنا رحت فين، شغال أهو في إيه، إن بنتكلم إن النبي يتحنث يتعبد يتحنف وقاعد يفكر في الكون ده، قاعد يفكر ده عاصي وده صالح وده طالح وده تقي وده نقي وده فاجر والعياذ بالله جل وعلا، وده بيستعمل القوة وده بيستعمل الظلم وده بيستعمل الوجاهة إلى غير هذه الأمور. ولذلك أقول تفكر. والآن أقول لكم ولكن فاصل وبعده واصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، فعلى أساس ما ننساش بإذن ربنا جل وعلا قلت لكم وقلت لكنا إن الحبيب صلى الله عليه وسلم أهو اعتمس خالص يعني قبل البعثة يعني قبل أن يكتمل العمر 40 سنة قبلها بقليل قلت 3 سنين حبب إلى النبي صلى الله عليه وسلم الخلاء فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحمل السويق والماء ويذهب صلى الله عليه وسلم إلى غار حراء في جبل النور على بعد 2 ميل من مكة قلت الغار ده ما كانش كبير بل هو غار صغير الطول غير العرض الطول عندنا كما قلت لكم 4 أذرع العرض ذراع وثلاث أرباع الذراع النبي صلى الله عليه وسلم كان بيأخذ الزاد والماء ويمكث شهر رمضان كاملا في هذا الغار بيعمل ايه قلنا كان بيتعبد يتحنث صلى الله عليه وسلم كل بمعنى العبادة على ملة إبراهيم صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن نبي ساعتها يعني شرفه الله بالنبوة أو الرسالة ولم يكن على علم بذلك صلوات الله وسلامه عليه قلت بعد ذلك بإذن الله جل وعلا كان بيعمل ايه في الغار قلنا كان بيتعبد وكان يتأمل في هذا الكون ودي عبادة عظيمة جدا عبادة التأمل والتفكر ولذلك امتدح الله جل وعلا هؤلاء الذين يتفكرون ولذلك ذكرهم في كتابه وأثنى عليهم وذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأثنى عليهم ولذلك هذا المتفكر إنما هو في عبادة المتفكر إنما هو في عبادة هذا الذي يتفكر عن يمينه يتفكر عن شماله هذا الذي يرى النوازل ويراها آيات من رب البريات هذا الذي ينظر إلى البحر على أنه آية ينظر إلى البر على أنه آية ينظر إلى القمر على أنه آية ينظر إلى الشمس على أنها آية ينظر إلى النجم على أنه آية ينظر إلى السماء على أنها آية ينظر إلى الأرض على أنها آية ينظر إلى آيات الله جل وعلا في كونه فيتفكر نعم هذه آيات من صنع من؟ من صنع رب البريات سبحانه عما يصفون ولذلك الشاعر العالم الأديب العظيم بين ذلك في كلمات معدودات وهو يصف حال النبي ومن حوله ماذا يكون يعني تخيلوا يا جماعة كده النبي وحيد فريد صلى الله عليه وسلم قبل إنزال الوحي عليه النبي في الغار هو أما كل القوم عنده أعني يشربون الخمور ويهتكون السطور ويحاربون الله بالفجور والعياذ بالله جل وعلا البدي والعياذ بالله جل وعلا عنده يعني ذوات رايات الحمر البدي شغل في القمار البدي شغل في الربا البدي شغل والعياذ بالله في كيف إلى آخر هذه الأمور وأهل الأرض على الشرك بالله جل وعلا أهل الأرض على الشرك بالله جل وعلا الموحد الذي يتعبد على ملة إبراهيم رغم أنه لم يوحى إليه بعد والحبيب صلوات الله وسلامه عليه ولذلك تناقض خطير طهرة وعدم طهرة نقاء وعدم نقاء ولذلك دول أعدد عبادة والنبي في عبادة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة الحقة دول في عبادة الطاغوت دول في الباطل والعياذ بالله جل وعلا قلت إن الشاعرة العالمة الأديبة العظيمة ذكر ذلك في كلمات معدودات فقال تحكي عن المختار في خلواته لو النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخلوة في غار حراء تحكي عن المختار في خلواته في الغار يقدح فكره حيران ما الكون ما سر الوجود ومن ترى قد أبدع الأكوان والإنسان وهذه الجبال الشم جبال مكة وهذه الجبال الشم في جو الفلا من حطها من أحكم الميزان والقمر والشمس المضيئة في الضحى من صاغها دفءا لنا وهدانا والليل إذ أرخى ستره فمن ذا الذي أرخى الظلام وأسدل الجدران هل هذه الأصنام التي صفت كالدمى وتعددت وتنوعت ألوانا هي رب هذا الكون تلك سخافة أخذت بلب عقولهم أزمانا الله خلاق الوجود وهذه آي الكتاب تسلسلت قرآنا لأجل ذلك أقول بإذن الله جل وعلا للأباء، للأمهات، للإخوان، للأخوات، لا أمل من ذلك، للأبناء، للبنات. ركزوا وركزنا معي بإذن الله جل وعلا. المهم قلت كان صلى الله عليه وسلم يقيم شهرا كاملا. طيب أخذ الاتصال وأعود بإذن الله جل وعلا. السلام عليكم.
ألو.
أهلا وسهلا.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ.
أي نعم.
الشيخ الدكتور سعد هلال.
لا لا بدون ذكر أسماء، بدون ذكر أسماء يا أختي الكريمة، ربنا يحفظك. طيب بدون ذكر الأسماء.
قال إن الطلاق الشفوي ما بيقعش. ألو.
أي نعم أسمع إن شاء الله.
قال إن الطلاق الشفوي ما بيقعش، فلازم يبقى الطلاق موثق.
طيب حاضر سأجيب إن شاء الله. طيب يعني سأجيب على فكرة، مش هترك أي سؤال بإذن الله جل وعلا، لكن عايز أنطلق في مادتي العلمية وأي اتصال هاخذ برض وأجيب. أنا مسجل في ذهني ولن يأتيها سؤال بإذن الله جل وعلا. طيب في نقطة مهمة جدا يا جماعة، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم بقي في هذه العزلة أو الخلوة عن قومه في كل رمضان يجي لمدة 3 سنوات. لمدة أدي يا جماعة 3 سنوات، بمعنى أنه يبقى الشهر كاملة. يبقى شهر في السنة الأولى، شهر في السنة الثانية، شهر في السنة الثالثة التي من الله عليه بالوحي والرسالة والنبوة صلوات الله وسلامه عليه. طيب نيجي بقى لجبريل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم. ده محور جميل جديد عجيب في بداية نزول الوحي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. بنقول احنا كنا بنقول اقترب سنه صلى الله عليه وسلم من 40. اللحظة دي بقى لكم، لما تكامل سنه صلى الله عليه وسلم 40 سنة، يعني لما عمر النبي صلى الله عليه وسلم اكتمل 40 سنة، ايه اللي جرى؟ هو بالضبط يا جماعة اوحي الى النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغ من العمر 40 سنة، خلوا بالكم معي جدا، و6 أشهر 12 يوم. اخذ الاتصال. السلام عليكم. السلام عليكم. ايوه السلام عليكم.
السلام عليكم.
اهلا وسهلا حياك الله،
ربنا يكرمك يا رب، ربنا يجازيك كل خير
ويحفظك ويثبتك،
ربنا يكرمنا فيك يا رب ويخليك ويرزقك،
انتوا البركه كلها، ربنا يحفظكم،
ربنا يكرمك، احنا من غيرك ولا حاجه والله،
والله العظيم انتوا اللي افضل وانتوا الاحسن.
لا والله، لا والله،
اسال الله جل وعلا ان يجعلنا جميعا مع الحبيب صلى الله عليه وسلم.
اللهم امين. بأمنك أمانة بالله،
على رأس
تعيلي ربنا يكرمني في حفظ القرآن، لأني من يوم ما حضرتك اتصلت بيك قلت لك أنا بعذب نفسي قوي. قلت لي لا بالراحة عليها. أيوة. والحمد لله، والحمد لله رب العالمين،
الحمد لله،
ربنا يكرمنا فيك يا رب.
أسأل الله جل وعلا أن يحفظك كتابه.
اللهم أمين.
أسأل الله جل وعلا أن يجعلك من الحافظات التقيات النقيات العاملات بما في هذا القرآن من الربانيات. أسأله أن ييسر لك حفظ القرآن، ولقد يسرنا القرآن للذكر. أسأله جل وعلا أن ينير صدرك بالقرآن، وأن ينير حياتك بالقرآن، وبعد عمر طويل ينير قبرك بالقرآن، وينير آخرتك بالقرآن، ويجعل القرآن شفيعا لك يوم القيامة.
اللهم أمين يا رب العالمين، ولك بمثله كله، وربنا يجزينا فيك خير يا رب.
الله يجزيك كل خير.
ليا سؤال، معلش،
على رأسي،
ربنا يكرمنا فيك يا رب. ولادي 10 سنين و13 سنة،
ربنا يحفظهم يا رب.
بيسألون يا ماما احنا دلوقتي ربنا خلق كل حاجة عشان تعبده. مين خلق ربنا؟ معرفتش ارد عليه.
لا حاضر اجيب.
ربنا يكرمنا فيك يا رب ويجازيك كل خير يا رب. ربنا يكرمك يا رب.
لمين
ربنا يكرمنا فيك ويخليك لينا يا رب.
الله يبارك لك في اولادك وفي نفسك ويجعلكم من سعداء الدارين. طيب انا بقى هاف في مادة السير عندي عشان اجب على الاسئلة بتاعت المتصل والمتصلات، ربنا يحفظ الجميع. السؤال الاولاني، الاخت الكريمة بتقول يعني الطلاق لا يقع الا كذا. لا بد وان نعلم ان اهل العلم حفظهم الله جل وعلا، هذا يفتي وهذا يفتي بما عنده وما اتضح عنده، وهذا يفتي بما اتضح عنده باذن الله جل وعلا، وهم كلهم افاضل وعلماء وترابهم على رؤوسنا، ونتقرب لله جل وعلا بحبهم. ولا بأس، ولا بأس أن يختلف واحد مع آخر على الإطلاق، وقد ثبت هذا في حق أصحاب الحبيب صلى الله عليه وسلم في اختلاف التنوع دون يعني والعياذ بالله وجود حظ للشيطان في الصدر على الإطلاق. وحينما يختلف الواحد مع الآخر، يعني أنا عن نفسي ما بختلف مع أحد، بضع نفسي بمرتبة الهدهد، وضع الآخر بمرتبة سليمان، لا يرفع ذلك من قدر الهدهد ولا يحط من قدر سليمان، ودائما نتقرب إلى الله جل وعلا بالعلم والحق. بالنسبة للطلاق ما أدين لله جل وعلا به أنه يقع شفاهة بإذن الله جل وعلا، ويقع كتابة بإذن الله جل وعلا، ويقع بالرسالة والفاكس والتليفون، وبرسالة التليفون حتى الأخرس الذي يستطيع أن يدل بالإشارة، فمثلا له إشارة في الطلاق أنت هكذا، فيقع الطلاق بإذن الله جل وعلا. ومن أراد المزيد في هذه المسألة عليه أيضا بالرجوع إلى موسوعتنا الفقهية في مسائلنا العصرية، وعليه أيضا أن يعود إلى فقه السنة، وعليه أيضا بإذن الله جل وعلا أن يعود إلى نيل الأوطار لإمامنا الشوكاني رحمه الله، وإلى غير هذه الكتب الفقهية. لكن مرة ثانية بقول لا بد وأن نوقر العلماء، وأن نبجل العلماء، وأن نحترم العلماء. مرجعية القناة دي هو الشيخ خالد الجند، هو الشيخ خالد الجند رجل يعني أسأل الله أن يبارك في عمره وأن ينفع بعلمه. مش معنى كده أنني مع فضيلة الشيخ خالد نحن متفق في كل شيء، لا، ما فيش واحد يتفق مع الثاني في كل شيء أبدا على الإطلاق، بالعكس أنا بختلف مع فضيلة الشيخ خالد في أمور، لكن هل دي يعني والعياذ بالله تدخل الشيطان من أبدا، أو حتى والعياذ بالله تقلل من تقديرنا لبعضنا أو من حبنا لبعضنا؟ لا وربي، أحمله على رأسي وأحمل ترابه على رأسي. ولذلك إما فضيلة الدكتور يقول هذا هو رجل يعني له باع كبير جدا ويتكلم بما عنده، وأنا ناقل عن أهل العلم أيضا الكبار، وأقول هذه بإذن مع التوقير ومع الاحترام ومع التبجيل للجميع، وإن تراب الجميع على رأس قرب لله جل وعلا. إذن يا أختي الطلاق كما أدين أنا لله به يقع شفاهة، يقع بالتليفون، يقع بالفاكس، يقع بالرسالة، ومن الأخرس بالإشارة. السؤال الثاني من الأخت الكريمة سألتني حفظها الله، فأخذ الاتصال وأعود للإجابة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا،
إزاي حضرتك يا سندر؟
الله يبارك في عمرك،
ربنا يكرمك ويخليك لينا يا رب.
الله دايما الله جل وعلا أن يزيدك أدبا وتواضعا وكرما، وأن يحفظك وأن يجعلك من السعداء، إنه ولي ذلك والقدر عليه.
اللهم آمين. ربنا يكرمك، ربنا يخليك لينا يا رب،
يبارك لك في كل ما آتاك. اللهم آمين.
اللهم آمين، وجزاك الله عنا خير ما جزى النبي عن أمة محمد أجمعين.
اللهم آمين، اللهم آمين، ولكن مثل ولكن مثل ولكن مثل. الله يبارك فيك،
ربنا يكرمك. طب انا ليا سؤالين لو تكرمت عليا. ربنا يكرمك. الامر لله سبحانه وتعالى. هنا لله صفات واسماء.
اي نعم.
ما الفرق بين الاسم والصفه؟
حاضر.
وهل يلزم ثبوت الصفه او بالعكس؟
حاضر.
وما حكم انكار شيء من اسماء الله وصفاته؟
حاضر.
طبعا احنا طبعا لله يعني احنا سئنا فحاد دلوقتي سئنا فحاد.
اي نعم. اي نعم.
كل عام وحدك بخير طبعا.
بس عايز اعرف. نعم بخير. ربنا يتقبل منا ومنك.
ربنا يكرمك يا أستاذي. فعايز أعرف يعني فضل صيام العشر أوائل من ذي الحجة، وهل يعني هل يلزم صومهم أم صوم عرفة فقط لا غير؟
حاضر.
ربنا يكرمك يا أستاذي.
الله يبارك فيك ويحفظك ويجعلك دائما حريصة على دين الله جل وعلا. أجيب بإذن الله جل وعلا على الأخت التي اتصلت يعني الاتصال الثاني وسألتني حفظها الله وحفظ أولادها يعني عن طفليها حفظهم الله. لما بقول لها يا أمة يعني احنا بنقول يعني ربنا خلق السماء والارض وخلق كل شيء، طب مين اللي خلق ربنا؟ هذا مش سؤال جديد على الاطلاق يا جماعه، هذا السؤال في البخاري ومسلم، هذا السؤال في البخاري ومسلم. الروايه الاولى عند البخاري ومسلم من قول المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى صلوات الله وسلامه عليه، ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا، انت بتقول ربي، من خلق كذا، ثم يقول ومن خلق ربك. يعني الشيطان من ضمن مداخله انه يجري التشكيك في ذات الله جل وعلا وجوده، يقول لك من خلق كذا، تقول ربنا، ومن خلق كذا، تقول ربنا، يقول لك ومن خلق ربك. شوف النبي بيقول ايه بقى، فاذا بلغ ذلك صلوات الله وسلامه عليه، فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي، يعني يستعيذ بالله لان دي من الشيطان، معروف ان يجي من الشيطان، ولينتهي. يعني ايه؟ ما يفكرش يقطع خيط التفكير، مش يعطي ذهنه كيف وما عندوش العلم الكافي يبقى ويتعثر، لا، حتى ان بعضهم قال ان كان نائما اضطجع، كان مضطجعا يقوم، اي يمشي يبحث عن صديق، يبحث عن عالم، يبحث كيف يتصل بمن يشفي له صدره باذنه. الروايه الثانيه، ياتي الشيطان احدكم فيقول من رفع السماء، يقول الله، ومن بسط الأرض، يقول الله، ومن مد الجبال، يقول الله، يقول ومن خلق الله، فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. طيب الأخت تقول لا احنا في عصر عجيب الوقت والأولاد عايزين شفاء للصدور بإذن الله. بنقول لهم على طول كده أعديهم وبالراحة وبهدوء بدل ما يخشوا على الشبكة العنكبوتية ويلاقوا اللادينيين والناس اللي هي مش كده يعني كاتبين كلام مش كويس خالص وباطل وإجرام. قول لهم تعالوا عدوا معايا نفكر فيها بالراحة خالص. الرب ده اللي هو الإله، الإله ده له صفات كمال، لأن ما دام نقول هو رب الكل هو إله الكل يبقى لابد يكون كامل. يعني ايه كامل؟ لو قلت له بداية يبقى ما هوش كامل، يبقى كان في حاجة قبل منه. لو قلت له نهاية يبقى ما له صفة كمال لأن فيه بعد منه. ولذلك ربنا أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء. أهو أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء، مش كده وبس. لا أقوله عدو عشان تفهموا حاجة كمان، ربنا ما تولدش، ربنا ما تولدش ومالوش أولاد، لأنه لو اتولد دي صفات ناقص يبقى له أب وأم سبقوه، ولو ولد بقى له ولد برضو صفات ناقص إنه بينجب وما شابه ذلك. لذلك شوف القرآن قل هو الله أحد واحد لا شريك له، الله الصمد لم يلد، الصمد طبعا المقصود في طلب الحوائج وكل الذي لا جوف له، لم يلد أي لم تثبت عنه ولادة، ولم يولد أي لم يولد هو من شيء، بمعنى أي الأولانية لم تثبت عنه ولادة ملوش أولاد، ولم يولد ليس له ملوش لا أب ولا أم ولا أي شيء. أهو لم يلد ولم يولد، لم يلد لم تصدر عنه ولادة، ولم يولد لم يصدر هو عن ولادة، ولم يكن له كفوا أحد أي ليس له شبيه، ليس له مثيل، تعالى عن الشبيه تعالى عن المثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وتقول لهم كده يا بني يا بنتي، تعالى يا بني كل ما يتخيله عقلك عن الله فاعلم أنه ليس الله. ليه؟ لأنه أصفت ناقص. إذا أنت تخيلت كده إلى آخره كل أصفت ناقص مش كمال والعياذ بالله. وربنا قال لنا في القرآن ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، أبدا ما تقدرش، إذا ما نقدرش نمثل ولا نشبه على الإطلاق والعياذ بالله، لأن ده ضلال. وبعدين أنا بنصح أختي الكريمة، لأن لو أنا قعدت أجب على السؤال ده أبدا ولا حتى ثلاث ساعات، أنا عايز لو ما قدرتش تلاقي المرجع هو طبع دار التقوى اسمه أصول المناظرة وروائع المناظرات، أصول المناظرة وروائع المناظرات، كبير كده موسوعة ونزل الحين في مجلدين. أنا جايب فيه بالنسبة لي الملحدين المشركين اللي مش مؤمنين بوجود الإله أصلا، جبت المناظرات اللي بتبين بالعقل وكده، حتى مش بالقرآن قال الله قال لا ولا بالسنة لا، عشان يقول لك أنا مش مؤمن بالكلام ده، بالعقل المناظرات اللي فيها الصبر وطول النفس على إثبات وجود الله ووحدانيته. دي يا جماعة مهم جدا، إن الأخت ما قدرش تعثر عليه عادي جدا بتبلغ القناة، أنا جبه لها هدية بإذن الله جل وعلا وأتركه في قناة أزهري إن شاء الله. طيب أنتقل إلى الأخت الكريمة المتصلة الثالثة، وقالت هل لله أسماء؟ نعم، قال ربنا جل وعلا ولله الأسماء الحسنى. ولذلك قال أهل العلم أسماء الله كلها حسنى أي بالغة في الحسن منتهى، أي بالغة في الحسن مرة ثانية، ولله الأسماء الحسنى أي بالغة في الحسن منتهى. وانت ما بتجيب آخر سورة مثلا أهو الحاشر ونقرأ قول الله جل وعلا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بعدين والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. وبعدين والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المؤمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، أو له الأسماء الحسنى مرة ثالثة، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أيضا هل لله صفات؟ طبعا أنا ما دخلتش في قواعد الأسماء لأن دي ولا الحلقة ولا ثانية تسع. هل لله صفات؟ نعم. لله مثل أعلى؟ نعم. لله صفات، وصفات الله جل وعلا عليا، وصفات الله جل وعلا عليا. مرة ثانية بأكده، لله صفات؟ نعم. صفات الله جل وعلا كلها عليا، عليا. وصفات الله جل وعلا تنقسم إلى قسمين عنده، مرة ثانية، ثبوتية وسلبية. ثبوتية وسلبية. ثبوتية هي التي أثبت الله لنفسه وما أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم. سلبية من اسمها كده، دي اللي بننفع عن الله جل وعلا ونثبت ضدها. يعني ايه سلبية؟ زي ايه؟ الظلم. ما يكفيش اقول لا مش من صفات الله، لا اقول كمان واثبت عدسة، اقول الله عادل، هل الله ظالم؟ اقول مع حاشاه، الله جل وعلا ليس بظالم بل هو عادل. الصمم، العمى، البكم، الى اخر هذه الامور السلبية. طيب، والصفات الثبوتية تنقسم الى قسمين، ذاتية وفعلية. اعتقد ان وقت الحلقة الاحبة بيقولوا لي انه انتهى بيشاوروا لي، فلذلك مش هقدر اتواصل اكثر من ذلك، واسال الله انه يذكرني واكمل لكم في الحلقة القادمة. لكن يكفيني من الحلقة لنا اقول لكم يا جماعة، عايزين نبجل بعض، نوقر بعض. الكبير يرحم الصغير ويعطف عليه، والصغير يوقر الكبير ويبجله ويحترمه. وبعدين اما نيجي نتعلم مع بعض نختلف، نتعلم ادب الخلاف، نتعلم ادب الخلاف. انا اختلف مع الشيخ خالد الجندي، لكن بكل ادب وبكل احترام. اختلف مع فضيله الدكتور سعد بكل ادب وبكل احترام. اختلف مع اي حد على ظهر الارض. القاعده عند حذاق اهل العلم، جاز لطويل بالعلم ان يختلف مع العالم ايا كان قدر العالم، لكن بادب الاختلاف الى اخره. وعلى فكره انظر الى نفسي اني الضعيف واني بسيط جدا، وان الكل افضل مني. واسال الله ان يعلمني وان يعلمكم جميعا. غفر الله لي ولكم ولكن، والسلام عليكم وعليكم ورحمة الله وبركاته.